بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. ما زلت معكم في باب صفة الحج ودخول مكة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد ذكرت بالأمس أن جابرا كان من أوصف الصحابة لحجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حجة الوداع. وقد وقفت بكم عند قول جابر رضي الله عنه قال: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، وهي اسم ناقته صلى الله عليه وآله وسلم، فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، أي موقف عرفة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، والصخرات صخرات مفترشات أسفل جبل عرفة. يقول العلامة والطيبي رحمه الله: وما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهم أنه لا يصح الوقوف إلا به فغلط، كما في شرحه للمشكاه قال: وجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة المراد به طريقهم الذي يسلكون، بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا صلى الله عليه وآله وسلم حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، وكان وقوفه أسفل من جبل عرفة الذي يسمى بجبل الرحمة، ولم يقصد الجبل فيرتقي عليه. وكما أشار الطيبي ليس ذلك من هديه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أثناء وقوفه بعرفة إلى أن غربت الشمس كان راكبا مستقبلا القبلة، رافعا يديه، ملبيا مكبرا داعيا. قال: وذهبت الصفرة قليلا، غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، أي غاب قرص الشمس ودفع. وهذا فيه ما يدل على تأكيد غروب الشمس، لأنه قد يقال غربت الشمس مجازا ولما يغب القرص كاملا، فأكد على غيابها كاملا رضي الله عنه بقوله: غاب القرص ودفع صلى الله عليه وآله وسلم. وقد شنق للقصواء، أي ضم وضيق الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رجله. والمورك هو الموضع الذي يثني الراكب رحله عليه، قدام في الأمام، قدام واسطة الرحل، شبه المخدة الصغيرة. ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله بالحاء المهملة. ويقول بيده اليمنى، يقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، لاحظ هذا الأسلوب الذي عبر به جابر بن عبد الله عن موضع الدفع هذا له صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول بيده اليمنى، أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع في الأمر بالسكينة بين قوله وفعله، بين قوله السكينة السكينة أي إلزم السكينة، وبين فعله بإشارته بيده صلى الله عليه وآله وسلم، واجتماع الإشارة مع التوجيه القولي فيه المبالغة أو فيه أبلغ الأثر في إيصال المعلومة عن طريق القول والعمل. ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، والسكينة هي الرفق والطمأنينة وعدم العجلة وعدم الإسراع وعدم الازدحام. كلما أتى حبلا، وقد تقدم أن المراد بالحبل هو طريق المشاة، أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء، وسميت المزدلفة بالمزدلفة إما من الزلفى لأن الناس يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالبيات بها وبذكر الله بها ودعائه جل جلاله. قال حتى أتى المزدلفة، وتسمى بجمع لأن الناس يجتمعون بها لأداء ذلك الواجب وهو البيات بها، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: من السنة تأخير المغرب إلى وقت العشاء، فصلى بها المغرب والعشاء. يقول الإمام النووي رحمه الله: من السنة تأخير المغرب إلى وقت العشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي نافلة، لم يتطوع صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة سنة فعلية، ومنها سنة أو سنن تركية. قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة وهو جبل قزح، جبل كان معروفا بالمزدلفة، فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. أسفر جدا أي استنارت السماء ولما تطلع الشمس. قال: فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر، وهو واد بين مزدلفة ومنا، به حسر فيل أصحاب الفيل. قال: فحرك قليلا، يعني أسرع الخطى، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. واختيار هذا الطريق الذي يؤدي إلى الجمرة الكبرى أيسر للوصول إليها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من هديه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. حتى أتى الجمرة، أي الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة التي عند الشجرة، وهذا يدل على أنه كان ثمة شجرة عند الجمرة الكبرى، جمرة العقبة. فرماها بسبع حصيات، ووصفت هؤلاء الحصيات السبعة بأنهن مثل حصى الخذف، وحصى الخذف حصى صغير ما بين الحمصة والبندقة، كهيئة ذلك الحصى الذي كان العرب يضعون أو يضع العربي السبابتين فوق بعضهما ويضع الحصى بينهما لرميها، مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم بعدما وضعت الحصيات في يده: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. ثم انصرف صلى الله عليه وآله وسلم إلى المنحر فنحر، انصرف صلى الله عليه وآله وسلم إلى المنحر فنحر، وقد نحر بيده الشريفة كما في اللفظ التام عند مسلم: نحر 63 بدنة بيده، وأعطى ما غبر علي بن أبي طالب فذبحه رضي الله عنه. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يومه فأفاض إلى البيت، أي طاف طواف الإفاضة، فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. وقول الحافظ ابن حجر رواه مسلم مطولا فيه إشارة إلى أنه قد اختصر حديث جابر الطويل من صحيح مسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة، وذكر حديث جابر، ثم قال: وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف.
قال رحمه الله: عن خزيمة بن ثابت ابن الفاكه الأنصاري الخطمي المدني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. قال: رواه الشافعي بإسناد ضعيف، رواه الشافعي في مسنده. وقول الحافظ بإسناد ضعيف، ولعله ينزل عن هذه الدرجة أيضا، فيه علتان: العلة الأولى في سنده صالح بن محمد بن أبي زائدة، صالح بن محمد بن أبي زائدة وهو ضعيف، وفي إسناده من هو أضعف وهو إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف جدا. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، رواه مسلم.
قال: وعن جابر، وعن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحرتها هنا أي بمنا، نحرتها هنا أي بمنا، وذلك في اليوم العاشر، ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، جمع رحل، ورحل الرجل منزله، وذبحه في المكان الذي ينزل فيه أيسر عليه، وما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فانحروا في رحالكم أي في منازلكم. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وفي اللفظ الصحيح: وارفعوا عن بطن عرنة. قال: ووقفتها هنا أي بالمزدلفة، وجمع وهو اسم آخر للمزدلفة، وسمي بجمع لأن الناس يجتمعون فيه، ويروى أنه سمي بجمع لاجتماع آدم وحواء، لكن يحتاج الأمر إلى دليل، ومثل هذا كمثل المشتهر إلى درجة أن الناس يفدون زائرين بالعشرات إن لم أقل بالمئات إلى جدة إلى قبر حواء يتوهمون ويزعمون ويزعم لهم أن حواء نزلت في ذلك الموضع وجمع كلها موقف أي مزدلفة كلها موقف رواه مسلم. نعم.
قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه.
قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها، وأعلى مكة هو ما يسمى بالثنية العليا، أعلى مكة ما يسمى بالثنية العليا ويقال لها كداء بالفتح والمد، وبها اليوم من الأحياء الكبيرة ما يسمى بكدي والمعلات والحجون. وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الثنية السفلى وهي كدا بالضم والقصر. وقد نقل الصنعاني رحمه الله تعالى لطيفة عن أهل مكة لضبط الفتح والضم دخولا وخروجا، فيقولون إذا دخلت فافتح، يعني كداء، دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة من كداء، وإذا خرجت فضم، يعنون كدا. والدخول من هذين الموضعين والخروج كذلك ليس من النسك، فإن تيسر فالحمد لله وإلا فليس من النسك، كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، متفق عليه.
قال الحافظ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، وذو طوى واد من أودية مكة، وبه عدد من الأحياء الكبيرة اليوم منها الحجون وجرول، منها الحجون وجرول، حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه استحباب الاغتسال لدخول مكة، فيه الاستحباب لدخول مكة، متفق عليه.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. والحديث مروي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، خرجه ابن خزيمة والبيهقي، ولفظه أن ابن عباس قبل وسجد وعزاه لعمر رضي الله عنه، وفعل عمر هذا، قبل وسجد على الحجر الأسود وعزاه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلامة النووي رحمه الله يستلم ويقبل ويسجد بالجبهة والأنف عليه، ويسجد بالجبهة والأنف عليه. وقد نقل ابن عبد البر والنووي الإجماع على استحباب ذلك، نقل الإجمااع على استحباب ذلك. نعم.
وعنه رضي الله عنهما قال أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين، متفق عليه.
وعنه أي عن ابن عباس قال أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة القضية أو عمرة القضاء بعد الحديبية أن يرملوا 3 أشواط، وهذا من السنن المستحبة الرمل، وهو تقارب الخطى، إسراع الخطى مع تقاربهما سنة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 الأخيرة ما بين الركنين. فالرمل في 3 الأشواط الأولى، والمشي في 4 الأشواط الأخيرة، وأما الاطباع ففي 7 الأشواط كلها، لأن بعض الناس يخلط بين الأمرين، الرمل في 3 الأشواط الأولى، والمشي في 4 الأشواط الأخيرة، والاطباع في 7 الأشواط كلها، متفق عليه.
قال وعنه رضي الله عنهما قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم.
وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم، أي يمسح بيده، يستلم أي يمسح بيده، من البيت غير الركنين اليمانيين، وهذا من باب التغليب، يريد رضي الله عنه الحجر الأسود والركن اليماني، الحجر الأسود والركن اليماني، وهذه هي الكيفية الثانية للتقبيل بعد التقبيل والركوع والركوع، نعم بعد التقبيل والسجود عليه، الهيئة الثانية استلامه مسحه باليد، وأما الركن اليماني فيمسح لا تقبيل له، ليس من السنة تقبيل الركن اليماني، بل المسح إن تيسر، وإلا فيمضي الإنسان بلا إشارة ولا تكبير. نعم.
قال رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قبل الحجر فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه.
قال وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فالحجر الأسود لا يضر بذاته ولا ينفع إلا ما جعل الله عز وجل له من الخصائص كما سيأتي ذكرها. قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه. وهذا درس بليغ في العقيدة والتوحيد والإيمان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين يؤدي هذه السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينسى وهو يتعبد لله بتقبيل الحجر الأسود أن يبين للناس أن هذا الاستلام وهذا السجود وهذا التقبيل ليس كما كان أهل الجاهلية يعتقدون في أصنامهم وأوثانهم وتماثيلهم النفع والضر، فالحجر الأسود لا يضر ولا ينفع، إنما عمر رضي الله عنه في تقبيله وفي السجود عليه يقتدي مقتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وردت فضائل عدة للحجر الأسود، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليبعثن الله الحجر الأسود يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق، رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن أو صحيح. ومن فضائل الحجر الأسود أن مسحه فيه تكفير للسيئات وحط للخطايا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مسح الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الخطايا حطا، يحطان الخطايا حطا. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه، والحديث صحيح. ومن فضائله أنه من الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج. انتبه، انتبه لي لهذه اللفظة التي ستأتي من الحديث: كان أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا أهل الشرك. حديث صحيح رواه الترمذي وابن خزيمة. دعاء غير الله شرك، دعاء غير الله شرك. اعتقاد ما لا يحل اعتقاده إلا في الله، اعتقاده في غيره بلا ريب أنه قد يكون من الأسباب المؤدية إلى الشرك. جدد عقيدتك، قوي إيمانك، التجأ إلى ربك، فالله عز وجل هو النافع الضار. وقد انتشر في هذه الأيام دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والالتجاء لغير الله، وهذا كله من الأمور الشركية. فإذا حصل من مجموعة كبيرة قد ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. من الذي علمك أن دعاء غير الله توحيد وإيمان؟ بل هو والله شرك، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يا فلان يا فلان تسمعها عبر وسائل الإعلام المختلفة: إنا لله وإنا إليه راجعون. أتعلمون لماذا سلطت عليكم الأوبئة؟ أو لعل ذلك قد يكون من أسباب تسلط الأوبئة وتسلط الأعداء وتسلط الفاقة والفقر. انظروا في إيمانكم، انظروا في توحيدكم، من تدعون، من ترجون، على من تتوكلون. فكروا. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فاللهم اهدنا فيمن هديت. قال
لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم،
الحديث الذي بعده. قال: وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم.
قال: وعن أبي الطفيل عامر ابن واثلة الليثي الكناني، آخر من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، آخر من مات ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإجماع. عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن، المراد بالركن هاهنا هو الحجر الأسود، بمحجن معه، والمحجن هي العصا المحنية الرأس، العصا المحنية الرأس، ويقبل المحجن. وفيه مشروعية أن يستلم الإنسان الحجر الأسود بمحجن أو بشيء في يده ويقبل ذلك الشيء الموجود في يده، وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي صيغة ثالثة من صيغ استلام الحجر الأسود، إما تقبيله والسجود عليه، وإما استلامه وتقبيل اليد، وإما استلامه بشيء كمحجن وتقبيل ذلك المحجن أو ذلك الشيء. رواه مسلم.
قال رحمه الله: وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطبعا ببرد أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
قال: وعن يعلى بن أمية التميمي الحنظلي أسلم يوم الفتح يقال له أو يعرف بحنظلة بن منية، أمه اسم أمه، يعرف بحنظلة بن منية. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطبعا ببرد أخضر. الاطباع إدخال الرداء من تحت الأبط، من تحت الأبط الأيمن، وإلقاؤه على الكتف الأيسر، وإلقاؤه على الكتف الأيسر، وهو سنة عند الطواف فحسب، وليس كما يفعل كثير من الناس ما أن يحرم من الميقات حتى يطبع ويبقى مطبعا إلى أن يتحلل، وذلك على خلاف السنة. السنة عند البدء بالطواف يطبع، ثم إذا فرغ من الشوط السابع يرد الرداء على كتفيه. قال رضي الله عنه: طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطبعا ببرد أخضر. والبرد نوع من أنواع الثياب، أخضر. الأصل إذا أراد الإنسان أن يحرم فعليه بالثياب البيضاء، الأردية والأزر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب لبس الثياب البيضاء ويوصي بها، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم موجها هذه الوصية: خير ثيابكم البياض البسوه، وكفنوا فيه موتاكم، الثوب الأبيض، وكفنوا فيها أو قال فيه موتاكم. لكن هذا الحديث يدل على جواز لبس غير البياض كاللون الأخضر ونحو ذلك إذا لم يكن مصبوغا، كما تقدم ذكر النهي عن الثياب المصبوغة، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وهو كذلك. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه.
قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل، والإهلال رفع الصوت بالتلبية، الإهلال رفع الصوت بالتلبية، ووقتها من بدء الإحرام إلى بدء الطواف في العمرة، وإلى رمي جمرة العقبة في الحج، وإلى رمي جمرة العقبة في الحج. قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وفيه ما يدل على سنية ومشروعية الإهلال والتكبير. وأفضل الحج كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج كثرة إراقة الدماء. متفق عليه.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو في الثقل، أو قال في الضعفة، من جمع بليل.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أرسلني في الثقل. والثقل الأصل فيه هو متاع المسافر، أو قال في الضعفة، يعني أرسله صلى الله عليه وآله وسلم مع الضعفة من الكبار في السن، من الطاعنين في السن، ومنهم النساء، ومعهم أمتعتهم، ومعهم أمتعتهم في الضعفة، من جمع أي من المزدلفة بليل، بعد منتصف الليل كما سيأتي في بعض الروايات، رواه البخاري ومسلم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت سبطة، تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليهما.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة بنت زمعة العامرية القرشية ثاني زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد خديجة رضي الله عنهما، استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة، والمزدلفة أو جمع معروفة، يعني بعد الوقوف بعرفة ينتقل الحجاج إلى المزدلفة وتبعد على بعد 12 كيلا من عرفة. استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وفي لفظ لمسلم أن تدفع قبل حطمة الناس، قبل حطمة الناس أي قبل ازدحامهم، وكانت ثبطة أي وكانت تعني ثقيلة، وعند مسلم ضخمة رضي الله عنها. فأذن لها صلى الله عليه وآله وسلم، متفق عليه. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي، وفيه انقطاع.
نعم. وعن عائشة،
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. لا ترموا الجمرة يعني يوم النحر حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي، بل قد رواه النسائي أيضا في سننه. قال: وفيه انقطاع، والحديث له شواهد فهو حسن لغيره. وهذا الحكم المضمن في هذا الحديث، حديث ابن عباس لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، هو للأقوياء والأسوياء وليس للضعفة، لأنه قد ورد فيهم حديث عائشة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة، أي فرمت الجمرة الكبرى قبل الفجر، بليل قبل الفجر رمت الجمرة قبل الفجر. وفيه جواز رمي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، قبل الفجر. ويوجه توجه هذه الأحاديث الثلاثة بأنه يجوز للعجزة والنساء والضعفة أن يرموا إذا دفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، أن يرموا الجمرة الكبرى، ولا عتب ولا حرج إن شاء الله. ويرى الشافعي أن الجواز للضعفة ولغيرهم، لكن التقييد بهذا وهو أن نقول إن حديث ابن عباس لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس للأقوياء وللأسوياء، وأن الأحاديث المروية في مشروعية رمي الجمرة الكبرى للنساء والضعفة والشيوخ، وبهذا الرأي تنتظم هذه الأحاديث.
قال رحمه الله: وعن عروة بن مدرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى ثفته. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
بقية للحديث السابق، حديث عائشة، الحافظ ابن حجر يقول: رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم، وصحح إسناده الحاكم وابن عبد الهادي وابن الملقن والصنعاني والشوكاني وغيرهم. قال: وعن عروة بن مدرس الطائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا. وبداية الحديث عنه رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالموقف من مزدلفة، بالموقف يعني بمزدلفة، فقلت جئت يا رسول الله من جبل طي فأكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فهل لي من حج فقال صلى الله عليه وآله وسلم من شهد صلاتنا أي صلاة الفجر هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه تم حجه وقضى تفثه. ومن فوائد هذا الحديث ركنية الوقوف بعرفة ركنية الوقوف بعرفة وكذا المبيت بمزدلفة وهو رأي ابن عباس والجمهور على أن المبيت بمزدلفة واجب من الواجبات واجب من الواجبات. قوله فقد تم حجه وقضى تفثه وهذا كما قال الله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إيش معنى ليقضوا تفثهم؟ أي ليحلقوا رؤوسهم ويغسلوا ويميطوا الأذى عنهم وليأخذوا من أظفارهم ويكملوا مناسكهم. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يريان قضاء التفث مناسك الحج كلها كان يريان قضاء التفث مناسك الحج كلها. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحديث صحيح. نعم.
قال رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري.
قال وعن ابن عمر هكذا يا شيخ
وعن عمر
وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون من الإفاضة وهي الخروج من المزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وتمام عبارتهم وقولهم أشرق ثبير كيما نغير أشرق ثبير كيما نغير. إيش يريدون؟ أي عجل بالشروق كيما نعجل بذبح الهدي ويقولون أشرق ثبير وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالفهم. وكم هي المواطن التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المشركين في أداء مناسك الحج كثيرة. خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من مزدلفة وقد أسفر جدا قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وهذا هو السنة بعد استقبال القبلة والدعاء بالمزدلفة. رواه البخاري.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري.
قال وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما قال فلم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وفيه فوائد: فيه مشروعية التلبية إلى أو حتى يرمي الحاج جمرة العقبة. وفي هذا اللفظ حتى يرمي قولان للعلماء: القول الأول متى يقطع الإنسان التلبية؟ بعد رمي الجمرة الكبرى. القول الأول يقطع التلبية مع أول حصاة وهو قول الجمهور. القول الثاني وهو قول أحمد يقطع التلبية بعد آخر حصاة ويؤيد قوله ما رواه ابن خزيمة والحديث صحيح عن ابن عباس عن الفضل قال أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاه ثم قطع التلبية مع آخر حصاه ثم قطع التلبية مع آخر حصاه. فقول الإمام أحمد مؤيد بحديث ابن خزيمة. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال: هذا مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة. متفق عليه.
قال: وعن عبد الله بن مسعود أنه جعل البيت أي جعل الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه ومنا عن يمينه، وهذا فيه كيفية رمي جمرة العقبة يوم النحر، يوم النحر وليس في بقية الأيام. يوم النحر ما هي الصفة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رميه لجمرة العقبة؟ جعل الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ولماذا خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة البقرة بالذكر؟ قال العلماء: لأن أغلب أعمال الحج ذكرت بها، لأن أغلب أعمال الحج ذكرت بها، والله أعلم. متفق عليه.
قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم.
قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة يعني الجمرة الكبرى يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك يريد الأيام الثلاثة أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإذا زالت الشمس، والمراد بزوال الشمس ميلها عن كبد السماء إلى المغرب، ميلها عن كبد السماء إلى المغرب. رواه مسلم. نقف ولا نقف؟
أمس قالوا أمس قالوا عشر دقائق.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا يعني الجمرة الأولى القريبة من منى والبعيدة عن مكة، لكن ها هنا القول هذا يعني ينبغي فهمه على ضوء الموجود بمنى بالقرب من هذه الجمار. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا يعني القريبة من مسجد الخيف، ومسجد الخيف الصلاة فيه سنة كما ورد في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى بمسجد الخيف وقال: صلى فيه سبعون نبيا. أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم، يكبر على إثر أي عقب رميه، يكبر عقب رميه للحصاة ثم يتقدم ثم يسهل يعني يطلب السهل المنبسط من الأرض. لماذا؟ ليؤدي هذه العبادة، وهي قال: فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هديه أنه إذا رمى الجمرة الأولى في اليوم الحادي عشر فإنه يسهل، يأخذ ذات اليمين ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا الطول. قال: ثم يرمي الوسطى، الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا. وكم قدر، كم قدر هذا الطول؟ أخرج ابن أبي شيبة وقال الصنعاني بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقوم عند الجمرتين بمقدار سورة البقرة، بمقدار سورة البقرة، أي أن في الدعاء طولا، أي أن في الدعاء طولا، فيطيل الإنسان بالقدر الذي يسمح له، لا سيما في هذا الزمان مع الازدحام ومع التنظيم، فالإنسان يتعين عليه أن يسير مع ركب المسلمين على ضوء النظام والتنظيم الموضوعين من قبل المسؤولين جزاهم الله خيرا ووفقهم الله وأعانهم الله، لأن في هذا تعاونا على البر والتقوى، وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة، هي الجمرة الكبرى التي رماها في يوم النحر في يوم العيد، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، من بطن الوادي، ولا يلتزم في رميها الصفة التي التزمها في رميها يوم النحر، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرمي من أي جهة شاء ومن أي جهة تيسر له. قال: ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. رواه البخاري.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهذا القول قيل في عمرة الحديبية وقيل في حجة الوداع، وقال القاضي عياض في الموضعين، قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. والتحليق يكون بالموسى، والتقصير يكون بغير ذلك مثل أداة المقص، ولا بد من أن يعم المقصر شعر رأسه كله، شعر رأسه كله. في الثالثة قال: يا رسول المقصرين يا رسول الله. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص:
أما المرأة فليس لها أن تحلق شعرها، يكره عليها أن تحلق شعرها، لكنها تقصره بقدر أنملة، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح عند أبي داود: ليس على النساء حلق وإنما عليه التقصير. قال الفقهاء: تجمع شعرها وتأخذ بقدر أنملة. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه.
قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع يوم النحر بعد الزوال وهو يخطب، قال: فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، لأن الأصل هو الترتيب، هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الترتيب، الرمي والذبح والنحر والحلق وطواف الإفاضة. لكن هذه الأمور التي طرأت وسئل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبين، وهذا يدل على أن الدين يسر. لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر، ولاحظ الكلمة التي ترددت وتكررت، لم أشعر. فتقصد وتعمد المخالفة في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بحسن، لكن تعتري الإنسان وتعترض سبيله أمور كآلام تعتريه وتعب ونحو ذلك، فعند ذلك لا حرج لو قدم شيئا على آخر. قال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه.
قال رحمه الله: وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري.
عن المسور بن مخرمة ابن نوفل الزهري رضي الله عنهما، فله ولأبيه صحبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وذلك بالحديبية، وذلك بالحديبية، وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.